المنظمة حسين إبراهيم طه شدد خلالها على ضرورة تبني موقف إسلامي موحد لإفشال هذا المخطط. وأكد عراقشي أن تهجير سكان غزة قسرا ليس جريمة كبرى فحسب، بل يحمل عواقب خطيرة على استقرار وأمن المنطقة والعالم. من جانبه دان إبراهيم طه جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين معربا عن رفضه القاطع لمقترح التهجير القسري بحق سكان القطاع. وفي سياق متصل، كشفت جامعة الدول العربية عن إجرائها اتصالات لعقد قمة عربية طارئة لبحث القضية الفلسطينية ومناقشة سبل مواجهة خطة تهجير سكان غزة. المزيد في سياق التقرير التالي.
تتوالى ردود الفعل العربية والدولية على خطة تهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولصياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية تجري جامعة الدول العربية اتصالات لعقد قمة طارئة في القاهرة لمناقشة سبل مواجهة خطة ترامب، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القطاع ومجمل تطورات القضية الفلسطينية. وتستهدف القمة العربية المرتقبة دعم مضمون البيان السداسي الذي كان خلص إليه اجتماع الدول العربية الستة في القاهرة الأسبوع الماضي، والمتعلق بإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتعلقة بالأرض ورفض التهجير المؤقت أو الدائم. من جهتها، رفضت السعودية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، وأكدت الخارجية السعودية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها التهجير، وشددت على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، وأن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين. وكذلك دول عربية كمصر والإمارات والسودان وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي رفضت تصريحات نتنياهو واعتبرتها عنصرية ومنفلتة. الصومال التي يفكر ترامب بتهجير الغزاويين إلى إقليمين فيها، أكد مصدر في وزارة خارجيتها أن مغاديشو لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من غزة، وأنها لن تكون جزءا من سياسة التهجير. كما أكد نائب وزير الإعلان في إقليم بونتلاند الفيدرالي أنه لا يرى سببا منطقيا لتهجير أهل القطاع إلى منطقة لم يختاروها.
شدد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية على أن إيران بإمكانها إغلاق مضيق هرمز، لكنها لن تقوم بذلك طالما تستخدمه. الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها، مشيرا إلى صمود الجمهورية الإسلامية لأكثر من 4 عقود في وجه التهديدات. تنكسيري ذكر أن إيران لا تطمع في أراضي أي دولة، وأن هدفها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتصدير النفط والغاز بشكل آمن. تصريحات الأدميرال تنكسيري تأتي ردا على إجراءات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي شملت فرض حظر جديد على إيران ومنعها من تصدير النفط. استشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة برصاص قوات الاحتلال في خان يونس ومدينة غزة جنوب ووسط القطاع. وذكر شهود عيان أن جنود الكيان فتحوا نيران أسلحتهم على تجمع للأهالي أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم شرقي دوار الكويت جنوب مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 8 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، غالبيتهم انتشلوا من تحت أنقاض البنايات المهدمة. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,000 منذ بدء العدوان عام 2023. انسحب جيش الاحتلال من محور نتسارين بقطاع غزة تطبيقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن وصفقة تبادل الأسرى. وأكدت حركة حماس أن هذه الخطوة تأتي في سياق فشل أهداف حرب الإبادة على سكان القطاع معتبرة عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى أدلة على كذبة نتنياهو بتحقيق كيانه النص الكامل. ومن جهتها أقرت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن استكمال الانسحاب من هذه المنطقة يعني أن الجيش الإسرائيلي يبقى في وسط وشمال القطاع. استنكر مكتب إعلام الأسرى في غزة ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وانتقد المكتب عدم استنكار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خروج الأسرى الفلسطينيين محطمين نفسيا وجسديا وبإعاقات دائمة نتيجة الظروف السيئة في سجون الاحتلال، مشيرا إلى استشهاد العشرات منهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد. كما انتقد مكتب الإعلام الأسرى تصريحات بعض البلدان حول فقدان 3 أسرى إسرائيليين جزءا من وزنهم بفعل حصار الاحتلال، مضيفا أنه من المؤسف أن العالم يعتمد على هوية الضحية كي يندد بالحدث. أحرقت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية ذكرت أن جنود الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه أهالي بلدة عديسة لمحاولتهم الوصول لبلدتهم بعد إغلاق الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية والدبابات. في سياق متصل، دخل الجيش اللبناني بلدة روب 30 في مرجعيون، فيما واصل سكان قطاع بلدات يارون ودير ميماس وكفر كلا تجمعهم واعتصامهم تمسكا بمطلب العودة إلى أرضهم. أفاد مصدر لبناني بسقوط قذائف في جرود الهرمل عند الحدود اللبنانية مع سوريا من مرابض المدفعية التابعة لهيئة تحرير الشام في منطقة ريف القصير السورية. من جهته أشار الإعلام المحلي الرسمي إلى إسقاط مسيرتين للمسلحين السوريين فوق منطقة جرماش السورية الحدودية. وأعلن الجيش اللبناني في بيان أمس أن وحداته باشرت بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار بعد اشتباكات بين العشائر اللبنانية ومسلحي الهيئة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تؤكد قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز. 4 شهداء برصاص الاحتلال في غزة ضمن مسلسل خروق الكيان للاتفاق المعلن. وقوات الاحتلال تحرق عدة منازل في بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون جنوبية لبنان. في أمان الله.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو دين الخير والحق والعدل والاستقامة، بل هو دين الله سبحانه، وكفى بذلك وصفا وتعريفا. فهو الدين القيم الذي يسع الحدود كلها، فكيف بالأقلام أن تحده أو تحيط به؟ هو كلام الله النزيه المبارك الذي أنزل على رسوله ليكون ميزانا يتحقق العدل فيه بين الناس، ويدوم فيه القسط، وينعم البشر فيه بالهدى والرخاء. هو الإسلام كلمة أرسلها الله للناس ليحكموا بها ويطبقوا مبادئها ويسيروا على صراطها، حتى تتيح لهم فرصة الاستمتاع بخيرها والفوز بعطائها، ولن يكون لأحد أن يستفيد من بركاتها إذا ظلت كلمة الإسلام المباركة هذه مجرد حروف نرددها على ألسنتنا دون شغل بها وتطبيق لمعانيها وأداء لواجباتها وعمل بمتطلباتها. فهي الكلمة التي شاءها الله سبحانه ألا تعطي لأحد مواهبها إلا مع التطبيق، وألا تسبغ على أحد من نعيمها إلا مع الممارسة. وكل من يقول بها ولا يعمل بموجبها فهو منافق موصوف على لسانها بأنه عند الله ممقوت يرائي الناس ويظهر لهم من التدين غير الذي يفعله من النكران والإعراض والكفر والفجور. فالمسلم هو ذاك المؤمن بالله، فكيف به يأمن الدعوات الباطلة التي يعمل بها أصحابها على تقوية نفوذ المستكبرين الذين يتسترون بالحيلة والمكر والخديعة لدخول المجتمعات الإنسانية واستعبادها واسترقاق أبنائها واستثمار خيراتها. كيف يستأنس المسلم الذي يقول بأنه أحب النظر إلى الله سبحانه بأن يجلس وقتا طويلا لينظر دون خجل إلى وجوه المستعمرين وبلا أي شعور بالكراهية لهم وبدون أدنى اعتراض على مسالكهم أو إحساس بالخطر ضدهم؟ بل على العكس من ذلك، تجده يستمع إلى أحاديثهم ويستمتع بقبح أفعالهم ويستريح إلى شنيع أعمالهم ويبصر تمثيلهم ويشاهد منازلهم ويرود حتى مسارحهم ويرغب في شراء أدواتهم ولا يلعن صحفهم وإعلامهم، وهو فوق جميع ذلك يقول لك بلسان عربي فصيح دون هلع ولا جزع بأنه مسلم ويحب الله ويؤمن برسوله ويصدق بالمؤمنين الذين كانوا معه، حتى كأن الله سبحانه أمر رسوله الكريم قتال الكافرين في الزمن السابق ولا دخل له الآن بدول الإرهاب والشرك والتسلط الذين يحكمون هذا العالم بشريعة الغاب وقوانين الفتك ويدبون فيه الرعب والجريمة والموت والدمار ويزرعون الأرض بكل ألوان البطش والخراب. هو مؤمن بكتاب الله العزيز، حتى كأن كتاب الله سبحانه تحدث عن الكافرين في زمن الجاهلية القديمة، ولا بأس على الكافرين في هذا الزمن، ولا دخل لنا الآن في منازعة الظالمين وهجرة منابر الملحدين والوقوف بوجه الغاصبين والانتقام من المستكبرين والغضب لله ضد المستغلين، بل ويغضب على أهله وهو يعرف أن الغضب لله ما هو إلا عمل تتوطد فيه الحرية وتقوم عليه أعمدة الكرامة وترتفع به صروح الغلبة للحق على الباطل، يهادن المعتدي وهو على يقين من أن المسلم إذا ما غضب تحول غضبه إلى ثورة لله ضد جميع ناهبي شعوب العالم وطواغيته وظالميه، حتى كأن غضبه صورة عملية للعزة التي يتكلم عنها في سياق حديثه عن المؤمنين. يقول لك بأن المسلم لا يغضب إلا إذا كان الغضب تطبيقا لمبادئ الكرامة والرفعة والسؤدد التي يحض الإسلام أبناءه على التزود بها والتجمل بكراماتها والتظاهر بأعلامها والتلفح بنقابها والعمل بأسبابها. فليس الغضب عند المؤمن سوى نظرية تطبيقها الجهاد في سبيل الله والنفور لإقامة حكمه وبناء دولته ونصرة أوليائه. هو الغضب عند المسلم رفض للفساد والظلم والكفر والأذى، وتجييش للإرادة والقوة في سبيل كل ما هو عادل ونبيل. فانتبه أخي أيها المسلم العزيز، يا من تتحدث عن سيف أمير المؤمنين عليه السلام، أيها القارئ الحافظ لسيرة الأتقياء البررة المحاربين في سبيل الله والمفتخر أبدا بكلمة الحق المكتوبة على جبين الدهر والتي يذيعها أبدا علينا فم السنين بكل مهابة وجلالة، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. هل تعلم أخي أيها المسلم المحترم الموقر النبيل أن هذا السيف المبارك ما هو إلا كلمة من الله سبحانه، لم تخرج يوما لغير الله ولم تؤدي عملا إلا له؟ لقد طبق الإمام فيها سيرة الغضب لله وحده لا شريك له سبحانه، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يضرب به عنق عدو الله اللئيم عمرو بن ود العامري لعنه الله حين تفل هذا اللعين بوجه إمام الحق الطاهر، بل توقف الإمام عندها قليلا ثم ضربه بعد ذلك ضربته الشهيرة التي أودت بعدو الله إلى الجحيم، تلك الضربة النجلاء التي انتصر الحق بها وانخذل الشرك وولى يجر معه أذيال الخيبة ويسحب خلفه رداء الهوان والعار والخزي والهزيمة. ولما سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن سبب توقفه عن قتل عدوه عدو الله والرسول الصادق الأمين، أجاب سائليه بما معناه وفي فمه ينطق الصواب فيبلغ الحق ويشهد العدل. اسمعوا أيها الناس، لقد تفل اللعين بوجه الكريم فغضبت، فما كان مني إلا أن انتظرت قليلا ليبرد غيظي وقتلته بعدها، ليكون قتلي له انتقاما لله وليس انتقاما لنفسي. سلام عليك سيدي يا إمام الهدى، وعلى آلك وأصحابك الصادقين الأوفياء المخلصين. لقد علمتنا سيدي كيف يكون الغضب كلمة لله نطبقها في معرض الجهاد في سبيله، ودللتنا على أن الغضب مبدأ من مبادئ العز التي تفرض علينا العمل بها في ساحة الإيمان بالله فقط، حتى لا يكون غضبنا تطبيق في غير موقعه المعد له من مواقع الإسلام والإيمان، وحتى لا ننحرف به إلى مواطن البغي والشر والعدوان فنهبط إلى مدارك اليأس والشيطان، فنكون كما يريد الله سبحانه ويذعن عمليا لهواه ويتحزب لدمه وأهله وعشيرته وسلطان رغبته ومناه، فلا يناله من ذلك سوى الندامة والحسرة والخسران، ويكون كمن يتحدث عن العدل ويحشد طاقته للظلم، ويتكلم عن الإيمان وساعده في الحرب شاهد على الأذى وبرهان، ويكون مثله كمثل أولئك الذين يستخفون بشعار الحق ويذهبون إلى منازل الباطل ويظهرون بمظهر الصدق ولا يعملون إلا بالكذب، ويحلفون بالدين ولا يدورون إلا بالمكر والحيلة والكفر والدهاء. ألسنتهم تدربت على عسل الكلام، وأيديهم صنيعة السم والإثم والبهتان، أولئك هم الأخسرون أعمالا والأضل سبلا، هم في الدرك الأسفل من النار، إنهم يقولون ما لا يفعلون ويضمرون غير الذي يعلنون. وفقنا الله لأن نعمل بما نقول ونشتغل بما نظهر ونبرز، والسلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع البحث هو خواطر القلوب.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسنا بذكر محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الآية الكريمة تقول لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قالت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. أبديتوه يعني أظهرتوه، ظهر ظاهرا أمام سلوككم، صار مرئي. أو أخفيتموه، وين؟ في أنفسكم. الآية قالت النتيجة ما هي؟ يحاسبكم به الله. زين، الآن إذا أخذنا الآية وجئنا إلى الروايات أو الخط العام كما قلنا، أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن الإنسان ما لم يعمل العمل السيء في الخارج لا يحاسب عليه، بينما الآية تقول لا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بعدين الأمر راجع إلى يغفر لمن يشاء أو يعذب. إذن هنا المسألة راجعة إلى أن الله تبارك وتعالى كمبدأ حساب، مبدأ الحساب موجود، سواء نحن أظهرناه في الخارج، ظهر على جوارحنا أو بقي في قلوبنا ونفوسنا. النتيجة ما هي؟ قال يحاسبكم به الله. هذه الآية اختلف المفسرون فيها، قالوا شلون واحد الآن في داخل نفسه فكر في شيء، فكر أن يعمل عمل. صحيح أن العمل السيء من باب التنزيه الأخلاقي، عندنا روايات أنه الإنسان المؤمن حتى التفكير في الذنب ما يمر فيه، يفترض هكذا، لكن لو مر به ما يمر به يعني على نحو التنزيه الأخلاقي، يعني ينبغي أن يكون أكبر من هذا. لكن لو مر به هذا، هل أن الله يحاسبه به؟ لا. ولذلك احنا عندنا يقولوا يروى عن عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، قال للحواريين يوما من الأيام: إن من كان قبلي من الأنبياء منعوكم أو نهوكم عن الزنا وأنا أنهاكم عن أن تفكروا فيه، فإن من فكر في الخطيئة ولم يفعلها كمن أشعل نارا في بيت مزوق. والبيت مزوق يعني على تعبيرنا اليوم مثلا بديكورة مصمم تصميم جيد، ويشعل فيه نار، فإنه إن لم يحترق فقد شوه جدرانه. حتى لو ما احترق هذا البيت بفعل النار، الجدران تتشوه. يقول القلب هكذا إذا صار في تفكير للمعاصي، صحيح هو ما راح يحترق باعتبار أن غير مسؤول أو أن الله لا يحاسبه على ذلك، لكن مجرد التفكير يشوه جدران القلب، يعني يعمل على كأنما اعتياد الإنسان على أن يفكر في مثل هذه الأمور. بس احنا ناخدها من باب الوجوب والحرمة، هل أن الإنسان محاسب؟ لا. لكن الآية قالت: لا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الاختلاف اللي بين المفسرين كيف برروها؟ بعضهم قال أن ما في قلوبنا يعني أن الله تبارك وتعالى فقط يخبرنا به، يحاسبكم يعني يخبركم، مثلا كما في قوله تبارك وتعالى: ينبئكم بما كنتم تعملون. يخبركم ليش؟ يخبركم لأن يريد أن يظهر لكم أنه مطلع على بواطنكم وظواهركم. لكن الآية بعيدة عن هذا، الآية ما قالت فقط أن الله مطلع، قالت يحاسبكم في حساب على هذا، سواء أبديتموه أو أخفيتموه فالله يحاسبكم به. إذن أكو حساب بعد شنو؟ عذاب أو مغفرة. وهذا ليس مجرد ماذا؟ ليس مجرد إخبار للإنسان أن الله يقول له ترى أنا كنت مطلع عليك وشفتك وأعلم ما في قلبك. قضية أكبر من هذا، قضية معرفة ومحاسبة، ومن بعد المحاسبة إما عقاب وإما غفران. زين. قسم آخر من المفسرين قالوا أن الآية نسخت، هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ يقولون منسوخة بقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهالآية كانت موجودة ولكن جاءت الآية الثانية وجاءت بحكم آخر، باعتبار أن هذا أمر لا يطاق، أن واحد مجرد يفكر بعمل من الأعمال الله يحاسبه، هذا أمر لا يطاق. فلذلك جاءت الآية وقالت: لا يكلف الله نفسا. علماءنا يقولوا هذا باطل. لماذا؟ لأن يقولوا أصل التكليف بما لا يطاق هو أمر قبيح، حتى لو لفترة، كان لفترة خو الله سبحانه وتعالى ما كان يدري ثم بعد ذلك خفف عن الناس، هو أمر لا يطاق. التكليف بما لا يطاق قبيح حتى لو كان لمدة يوم، هذا قبيح ما يصدر من الله تبارك وتعالى. لذلك لا يمكن القول بأن الآية الكريمة منسوخة بالآية الأخرى التي تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الكلام لا يتلائم مع هذه الآية. طيب، ما هو الحل في الآية إذن؟ كيف نرفع التناقض الموجود في الروايات وكونها أنها تكليف بما لا يطاق وبين المفهوم الذي نأخذه من الآية؟ لتوضيح الأمر نحتاج أن نقسم. بعض المفسرين يقول نقسم الفعل أو التفكير للإنسان إلى قسمين. الآن مجمل الأفكار التي ترد علينا نحن في جانبين. جانب أول من الأفكار أو قسم من الأفكار، هذا نسميه الخواطر النفسية. ما هي الخواطر النفسية؟ الآن وأنتم قاعدين في هذا المكان ربما وأنا أتكلم واحد ذهني راح إلى مكان آخر، مثلا فكر في قضية في البيت أو فكر في قضية بالعمل أو عنده شغلة نسيها والآن اتذكرها. ممكن واحد ما يكون مستمر في يعني في توجهه لسماع حديث معين، فتطرأ عليه خاطرة واردة، تطرأ عليه هكذا أشبه ما يكون بملف دخل في داخل عقله وبدأ يشغله للحظات. بعد ذلك تشوف رأسا طرد تلك الأفكار ورجع مرة أخرى إلى جو المجلس. هذه نسميها خواطر. ولذلك فائدة هنا جميلة، المختصون في علم النفس ذكروا أنه الإنسان السوي من ضمن الأمور التي يميز بها الإنسان السوي نفسيا من غير الإنسان السوي، أكو شغلة لابد نلتفت بها. ما هي؟ يقولون الإنسان المصاب ذاك البعيد بوسواس، أكو قسم من الوسواس، هذا الوسواس القهري اللي يسموه، هذا الوسواس الوسواسي لا يمتلك أفكاره. كيف يعني لا يمتلك أفكاره؟ يعني أفكاره تقتحم عليه. هذا اللي عنده مثلا بعض الأحيان وسوسة في الوضوء، ما يدري أن وضوء هذا صحيح أو لا، يظل يشكك، يغسل يده مرة ويغسلها مرة ثانية مثلا، أو بعض الأحيان يعني ينظف يده ويرجع مرة أخرى يتصور أنه علق بها شيء قدر ويرجع مرة أخرى، هذا اضطراب طبعا. زين، الإنسان الوسواسي يقولوا أنه اللي نفرق فيه ما بين الإنسان السوي والوسواسي هذا، أن هذا الوسواسي تقتحم الفكرة وما يقدر يطردها، ما يقدر يقاومها، خلاص تبقى مقتحمة عليه، تبقى تلح عليه. لكن الإنسان السوي كما قلنا وإحنا جالسين الآن، من الممكن أن ترد علينا مثلا قضية من القضايا، مشكلة من المشاكل، تفكير في قضية، تفكير في مسألة من المسائل، رأسا نستطيع طردها بإرادتنا ونعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه. ذاك الإنسان والعياذ بالله الوسواسي ما يقدر يطردها. على كل حال، إذن الخواطر النفسية هي أفكار عابرة تمر على الإنسان ولا يلبث الإنسان عند مقدرة على طردها وإبعادها عن ذهنه. هذا قسم من الأفكار. زين، القسم الثاني وهو الأهم، عندنا أفكار، لا، هذه الأفكار تستقر في النفس، تستقر بحيث أنها تتحول من مجرد فكرة إلى مجرد شنو؟ من مجرد فكرة إلى عمل، فتكون الفكرة منشأ للعمل، الفكرة نفسها تصير منشأ للعمل. أي نوع الآن الله يحاسب عليه؟ يقولوا ذاك الخواطر النفسية، هذه الله ما يحاسب الإنسان عليها. واحد فكر وهو جالس، حتى لو فكر وهو جالس أن يقتحم هذه المدينة ويقتل نصف أهلها، هو جالس، لكن هذه كفكرة عابرة انتهت. واحد آخر لا، ظلت الفكرة عنده وثبتت. ولذلك لاحظوا الآية ماذا قالت؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم، شنو يعني ما في أنفسكم؟ يعني ما استقر في أنفسكم، مو مجرد خواطر، الخاطرة قد تذهب ما تستقر أبدا لحظات ويطردها الإنسان وتذهب، لكن ما في أنفسكم يعني ما استقر في أنفسكم، فتحول من كونه فكرة إلى كونه عمل، يعني صار قاعدة العمل شنو؟ قلنا احنا هذا الإنسان طبيعي أنه أول ما يصدر من الفعل، من وين يجي الفعل؟ يأتي من فكرة لتصور العمل، وإلا الإنسان ما يجي يمشي هكذا بدون إرادة وبدون تفكير. الآن ممكن هذا يحصل عند أشخاص يسمون الأحلام التي تكون عند الإنسان أثناء النوم، هناك بعض الأشخاص مثلا ينام فيتصرف تصرف المستيقظ. الآن تسمع عن بعضهم لو لا، يقوم من منامه ويروح قابل مثلا يطلع، في بعض الأشخاص كانوا طلعوا يطلعوا من بيوتهم يروح إلى مكان آخر هو نايم ويقوم بأفعال، هذا لا يقاس عليه. كلامنا عن هذا الإنسان الواعي، كل إنسان يعمل عمل من الأعمال قاعدة هذا العمل التفكير الذي يكون الفكرة، فالفكرة إذا تحولت كقاعدة يعني صارت الفكرة قاعدة للعمل، هذا هو المراد الذي يحاسبنا الله به. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على
أيها الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. ومن خبر ضرار بن حمزة الضبائي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين، وقال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا، إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات غر غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير. آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. ومن كلام له عليه السلام للسائل الشامي لما سأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا
ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الأنبياء لعبا ولم ينزل الكتاب للعباد عبثا ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عليه السلام: خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقال عليه السلام: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا، لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. وقال عليه السلام لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له متهما: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا. من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، وروي من مشهد الغلام. وقال عليه السلام: عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 215 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الخلاف يهدم الرأي. إن هذه الحكمة هي في الواقع من المقولات الموجزة التي تحمل أيضا معنى عميقا حول تأثير الجدل والاختلاف على قوة وصحة الآراء. فالعبارة هي في الواقع أن الجدل والاختلاف المستمر حول رأي ما يضعف من قوته ومصداقيته، وقد يؤدي في النهاية إلى إبطاله أو رفضه. إن كثرة الجدل تضعف الحجة. عندما يدور جدل طويل ومستمر حول رأي معين، قد يركز المتحاورون على جوانب ثانوية أو تفاصيل دقيقة، ما يشتت الانتباه عن جوهر الرأي وقوته الحقيقية. كما أن كثرة الاعتراضات والردود قد تثير الشكوك حول صحة الرأي حتى لو كانت هذه الاعتراضات ضعيفة. وأيضا لا ننسى أن الخلاف يظهر عيوب الرأي، وأن الجدل والنقاش يساعدان على كشف جوانب الضعف أو النقص في الرأي. عندما يتعرض الرأي للنقد والتمحيص تظهر عيوبه وثغراته، ما يمكن من تعديله أو رفضه إذا كان ضعيفا. هذا الجانب إيجابي حيث يساعد على تصفية الآراء والوصول إلى الحق. لكن هناك خلاف قد يؤدي إلى التعصب، لذا في بعض الأحيان قد يتحول الخلاف إلى تعصب وتمسك بالرأي دون وجه حق، ما يفقد النقاش موضوعيته ويعيق الوصول إلى حل أو اتفاق. هذا التعصب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الخلاف وتعميقه بدلا من الوصول إلى فهم المشترك. تارة نشاهد أن الخلاف قد يؤدي إلى رفض الرأي بالكامل، فحين يشتد الخلاف حول رأي ما قد يؤدي ذلك إلى رفضه بالكامل من قبل بعض الأطراف حتى لو كان يحمل بعض الجوانب الصحيحة والإيجابية. هذا يحدث خصوصا عندما يكون الخلاف مصحوبا بانفعالات قوية أو عداء شخصي. لاحظوا، عندما يدور خلاف حاد بين أعضاء فريق عمل حول طريقة تنفيذ مشروع ما، قد يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع أو فشله. قد يكون هذا المشروع مثلا بناء مسجد أو سد أو إقامة مدرسة أو مشفى أو أي مشروع إعماري آخر، فإن زيادة الخلاف في طريقة تنفيذه قد تؤدي إلى تعطيله، أو يأتي هذا المشروع بعد انقضاء الحاجة إليه، أو يوجب أضرارا أكبر مما سينتفع الناس من أصل المشروع. وأيضا عندما يختلف الخبراء بشدة حول تشخيص حالة مرضية، قد يفقد المريض الثقة في جميع الآراء الطبية، ما يؤخر علاجه، وأحيانا قد يؤدي هذا الخلاف إلى تلف المريض وموته. وهل للاتفاق نفع بعد الخلاف الذي أصبح نتيجته فقدان الهدف والمقصود وهو فوت المريض؟ وكذلك عندما ينقسم المجتمع بشدة حول قضية سياسية أو دينية أو طائفية ومذهبية، هذا قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرارات وتفاقم المشاكل. قد يكون هناك اختلاف رأي سياسي بين أحزاب وفئات وطن واحد، لكن ارتفاعه وشدته قد يؤدي إلى وقوع الوطن في خطر، وعدم الالتفات إلى المصالح العليا للوطن والأمة، وشدة الخلاف تفقد الأهداف الأسمى للوطن والأمة، وهذا ما نشاهده اليوم في أمتنا الإسلامية، كيف أن الخلاف بينهم في قضايا جزئية أذهبت شوكتهم وهيبتهم وسلطت عليهم الأعداء يمينا وشمالا، وأصبحوا لا حول لهم ولا قوة أمام دويلة صهيونية حاقدة وجبانة بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية، طغت على شعب أعزل لا ترحم صغيرهم ولا كبيرهم، والعالم برمته يقف متفرجا والاستكبار مصفقا وداعما بكل ما أوتي من قوة. فهذا هو نتيجة الخلاف الأعمى الذي يرهق المجتمع ويذهب بقواه، ولا يحصدون منه سوى الفشل. لذا يقول القرآن الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن عدم الإصغاء إلى كلام الرسول والمعصومين وعدم طاعتهم ستكون عاقبته ما نحن فيه، وقد أكد القرآن الكريم هذه النقطة عندما دعا إلى الاستعداد في جميع مجالات الحياة كي لا نكون فريسة الذئاب أمثال الصهاينة والاستكبار الغربي بقيادة أمريكا، وأوصانا بالوحدة والاتفاق والبعد عن الخلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالنجاة بالابتعاد عن الخلاف المضني والتوجه نحو الاعتصام بحبل الله واستعادة شوكة المسلمين. فقوله عليه السلام الخلاف يهدم الرأي، هذه العبارة تحمل تحذيرا من الإفراط في الجدل والاختلاف، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى التعصب وتشتيت الانتباه عن جوهر القضية. ومع ذلك يجب التأكيد على أن الخلاف والنقاش البناء مهمان للكشف عن الحق وتطوير الآراء. فالخلاف المنهجي والعلمي الذي يحترم الرأي الآخر ويهدف إلى الوصول إلى الحقيقة لا يهدم الرأي بل يثريه ويقويه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أطيري الله
هم روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي بالصلاة والسلام سرمدي.
زدنا حبا وقوي جمعنا هب لنا بصلاة وسلام سرمدي بصلاة.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم ونقاد العبد الله نشرة خبرية، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تؤكد قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيتين بعدوان الاحتلال على مخيم طول كرم والمقاومة توقع جنود الكيان بالكمائن. وحركة حماس تحذر من مماطلة الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني وتطالب الوسطاء بالتدخل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد القوات البحرية لحارة الثورة الإسلامية على أن إيران بإمكانها إغلاق مضيق هرمز، لكنها لن تقوم بذلك طالما تستخدمه. الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها، مشيرا إلى صمود الـ